أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تلخص من جميع ما تقدم من بداية البحث إلى هذا البحث، نحتاج إلى نوع من الاستقرار حتى نخرج بنتيجة. تلخص من جميع ما تقدم أن الوجوه التي يستدل بها أو استدل بها على ولاية الفقيه يمكن إرجاعها إلى وجوه ثلاثة، إلى وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو الاستدلال بما دل على ولايته أي الفقيه مباشرة. الدليل يدل على أن الفقيه له ولاية الأمر. سأل ألسنة مختلفة، بلسان جعلته حاكما، بلسان هو حجتي عليكم، بلسان أطعهما، بلسان إلى آخره. وهذا الدليل تقدم ذكر عشر روايات، وهي عمدة الروايات التي يستدل بها على ولاية الفقيه مباشرة. وتبين مما تقدم أن كل هذه الروايات هي هناك مناقشة في دلالتها على ولاية الفقيه بالمعنى المقصود في المقام، أي ولايته في الأمور العامة. هذا هو محل كلامنا. نحن لا نريد، هذا ينبغي أن يكون واضح كما تقدم، لا نريد أن نثبت الولاية العامة للفقيه، وإنما نريد أن نثبت له الولاية في الأمور العامة. أكو فرق بين الولاية العامة للفقيه وبين ولاية الفقيه في الأمور العامة. أيضا مع الأخذ بنظر الاعتبار، هذا ينبغي أن يكون واضح، وأنه لا إشكال كما قلنا مرارا، لا إشكال بين الفقهاء في ثبوت ولايته في الجملة. في موارد معينة لا إشكال في ثبوت ولاية الفقيه فيها. كلامنا أنه لا يتعدى عن تلك الموارد التي اتفقوا على ثبوت ولايته فيها. هل تثبت له ولاية في الأمور العامة أو لا تثبت؟ هذا محل كلامنا. تلك الروايات المتقدمة التي استدل بها على ولايته في الأمور العامة ثبت أن يعني تقدم أنه كلها محل حدش ومحل مناقشة، ولم يتم منها شيء أصلا من حيث الدلالة، هي من حيث السند معظمها كان على ما تخبر تام سندا، لكن دلالتها ليست تامة لإثبات ولاية الفقيه في الأمور العامة. إذن هذا الوجه، هذا الوجه الأول أو الدليل الأول ينبغي يعني أن لا يؤخذ بنظر الاعتبار حينئذ للوصول إلى النتيجة. الدليل الثاني هو ما دل على ولايته، أو الوجه الثاني ما دل على ولايته بصورة غير مباشرة، يدل على الولاية، يستفاد من الدليل كما ادعي ولاية الفقيه لكن بشكل غير مباشر. وهذا الوجه الثاني له تقريبان، كل منهما يصلح أن يكون وجها مستقلا لإثبات ولاية الفقيه، وتكون الوجوه ماذا؟ ثلاثة. التقريب الأول هو أن هذا التقريب الأول أو الوجه الثاني خلينا نسميه يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى نثبت فيها لزوم إقامة حكومة إسلامية ولزوم التصدي لاستلام السلطة بأدلة لفظية تدل على لزوم التصدي وضرورة إقامة حكومة إسلامية بأدلة لفظية، فيثبت وجوب التصدي بأدلة لفظية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تقول أن الحكومة التي لا بد منها ويجب التصدي لتأسيسها وإقامتها يجب أن يديرها ويرأسها من؟ الفقيه. يجب أن يديرها ويرأسها الفقيه، وبذلك تثبت ماذا؟ ولاية شنو؟ الفقيه. لماذا يجب أن يرأسها ويديرها الفقيه؟ ما تقدم، إما من جهة أنه القدر المتيقن، وإما من جهة الأدلة اللفظية الدالة على اشتراط الفقاهة في ماذا؟ في ولي الأمر على ما تقدم. هاتان مقدمتان يتكون منهما هذا الوجه أو الدليل الثاني. هذا الوجه تبين أخيرا عدم تمامية مقدمته الأولى، أن مقدمته الأولى ليست تامة، لأن كل الأدلة التي استدل بها على وجوب إقامة حكم الإسلام، وجوب التصدي من آية الخلافة وآية الأمانة والأدلة لرواية الفضل بالشافعي، يعني لا تنهض لإثبات هذا المعنى، ولذا هذا الدليل لا يتم باعتبار أن مقدمة الأولى ليست، يعني ليست هناك أدلة لفظية على ضرورة إقامة حكومة شنو ووجوب إقامة ووجوب السعي لإقامة ماذا؟ حكومة إسلامية. الأدلة اللفظية لا يمكن الاستناد إليها لإثبات وجوب السعي والتصدي لإقامة حكومة إسلامية، لأننا ناقشنا في هذه الأدلة وفي استفادة هذا المعنى منها. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية سيأتي في الدليل الثالث التركيز عليها بشكل أكثر لنرى أنها تامة أو شنو أو لا. الدليل الثالث أو الوجه الثالث فنسميه هو أيضا يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى إثبات لزوم التصدي والسعي لإقامة حكومة واستلام سلطة على أساس تطبيق عنوان الأمور الحسبية، على أساس تطبيق عنوان الأمور الحسبية، وهذا التطبيق كما تقدم إما أن يطبق على نفس استلام السلطة وإقامة الحكومة، لأن يدعى أن نفس استلام السلطة وإقامة الحكومة هذا شيء مما يبيده الشارع على كل حال ولا يرضى بتفويته، فيكون من الأمور الحسبية. قلنا أن الميزان في الأمور الحسبية هو كون الشيء نقطع، إذا قطعنا قطعا من جيد من دليل معين نشير إليه نقول هذا الدليل أفادنا شنو القاضي، لا، من مجموع الأدلة، من مجموع الكلام، من الجو العام، من ذوق الشارع، شو نسميه سميه، يحصل لنا القاضي لأن الشارع يريد هذا الشيء ولا يرضى بتفويته، ولم يعين هو الشارع نفسه، لم يعين من يتولى هذا الأمعين أصلاً. ففي هذه الحالة يجب التصدي لماذا؟ لتحقيق هذا الشيء، يجب التصدي لتحقيق هذا الشيء. ستتصدي يجب لتحقيق، وبهذا يثبت المقدمة الأولى تثبت، وهو ماذا؟ أن إقامة حكومة واستلام السلطة أمر يريده الشارع على كل حال، إذا انطبق عليه عنوان الأمور الحسبية يريده الشارع على كل حال ولا يرضى بتفويته، فيجب التصدي لإقامته. حين المقدمة الثانية تجي تقول من الذي يتصدى لإقامته؟ بعد الفراغ من وجوب التصدي لإقامته، طب من الذي يتصدى لإقامته؟ تجي المقدمة الثانية تقول أن الذي يجوز له التصدي لإقامة الحكومة الإسلامية هو الفقيه، إما باعتباره القدر المتيقن وإما باعتبار الأدلة اللفظية كما تقدم. المقدمة الثانية نحتاجها في كلا الدليلين الثاني والثالث على كل حال، وإنما يختلفان في طريقة إثبات وجوب التصدي لإقامة الحكم واستلام السلطة. الدليل الثاني يعتمد على أدلة لفظية دالة على ذلك بشكل مباشر، الدليل الثالث يعتمد على تطبيق عنوان الأمور الحسبية. زين، أو ها هذا تطبيقها على نفس استلام السلطة، أشرنا سابقا أنه يمكن تطبيقها أيضا على اليمن على المصالح والغايات التي تترتب على جملة من الأحكام الشرعية والتشريعات الإلهية. أكو مصالح يتوخاها الشارع من تشريع هذه الأحكام، هذه المصالح والغايات تترتب على ماذا؟ على تطبيق هذه الأحكام والتشريعات وامتثال هذه الأحكام والتشريعات. تترتب هذه المصالح التي لاحظها الشارع أساسا عندما شرع هذه الأحكام، هذه المصالح، هذه الغايات مطبق عليها فكرة ماذا؟ وعنوان الأمور شنو؟ الحسبية. فنقول أن المصالح المترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الجهاد، على كذا على كذا، على جملة من الأحكام الشرعية والتشريعات التي تترتب عليها هذه المصالح، نقول بأن هذه المصالح مما لا يرضى الشارع بتفويتها ويريدها على كل حال، يريدها. هذه المصالح العامة لابد ماذا؟ أن تتحقق، وهذا ما يريده الشارع ولا يرضى بتفويته. فإذا كان ما يريده الشارع ولا يرضى بتفويته، الكلام في هذا أنه من هو المسؤول عن تحقيق تلك المصالح؟ يعني بعبارة أخرى، من هو الذي يتصدى لتطبيق تلك التشريعات الإلهية التي تترتب عليها تلك الشنو؟ يعني يترتب على تطبيقها مقصود تلك الشنو؟ تلك المصالح. من هو الذي يتصدى؟ الذي يتصدى طبعا قبل هذا قبل أن نسيته، أنه في ضمن المقدمة الأولى بعد أن يثبت نطبق عنوان الأمور الحسبية على تلك الغايات والمصالح، نضم إليها ضميمة وهي ماذا؟ أن تطبيق تلك يعني الحصول على تلك المصالح والحصول على تلك وتحقيق تلك الغايات لا يكون إلا باستلام شنو؟ باستلام السلطة. لا ندعي، لا يدعى ذلك بالنسبة إلى كل الأحكام الشرعية لما أشرنا إليه، أنه كثير من الأحكام الشرعية لا يتوقف تطبيقها وامتثالها والوصول إلى المصالح المترتبة عليها لا يتوقف على استلام ماذا؟ سلطة في العبادات والطهارات وإلى آخره. لكن هناك جملة من الأحكام الشرعية لا يمكن تطبيقها وبالتالي الحصول وتحقيق المصالح المترتبة عليها إلا من خلال استلام ماذا؟ استلام سلطة واستلام حكومة. فيكون استلام الحكومة واجب لأنه مقدمة من ماذا؟ للإتيان بتلك وتحقيق تلك المصالح والغايات. فنصل إلى نفس النتيجة في المقدمة الأول، وهي وجوب التصدي لإقامة حكومة واستلام سلطة حتى نطبق هذه التشريعات ونمتثل هذه الأحكام ونحصل بالتالي على تلك المصالح والغايات، لأن تلك المصالح والغايات مما لا يرضى الشارع بفواتها. هاي كلها في المقدمة الأولى. ننتقل للمقدمة الثانية، أنه من الذي يجوز له، من الذي يتصدى لتطبيق هذه التشريعات المتوقف تطبيقها بحسب الفرع على استلام سلطة، من الذي يتصدى لاستلام السلطة حتى يطبق هذه التشريعات وبالتالي حتى نحصل على تلك الأهداف والمصالح؟ من الذي يتصدى؟ هو الفقيه، إما قدر متيقن أو الأدلة الخاصة. هذا هو الدليل الثالث. زين، عمدة الأدلة هو هذا الدليل، عمدة الأدلة هو هذا الدليل. يعني لم يثبت عندنا لا الدليل الأول بكل رواياته ولا الدليل الثاني، عمدة الأدلة هو هذا الدليل، هذا الدليل الثالث. فينبغي أن نتأمل أكثر في هذا الدليل ونعيد النظر مرة أخرى في هذا الدليل لنرى أنه هل ننتهي إلى نتيجة مخالفة لما ذكرناه كتقرير أولي في هذا الدليل. نتكلم في هذا الدليل من جهتين، الجهة الأولى في تماميته في حد نفسه، أنه هو في حد نفسه هل هو تام أو ليس تام. الجهة الثانية في وجود ما ينافي هذا الدليل ويعارضه. هل هناك من الأدلة الشرعية التامة ما يعارض هذا الدليل وينافي هذا الدليل أو لا؟ فنتكلم في جهتين. أما الجهة الأولى بالنسبة إلى المقدمة الثانية من الدليل اللي هي تشترك مع الدليل الثاني أيضا في هذه المقدمة، المقدمة الثانية مسألة أن الذي يتصدى لاستلام الحكم وتولي الأمر بعد الفراغ عن وجوب التصدي، المقدمة الأولى لسيجن الحديث فيها، إذا فرضنا تمامية المقدمة الأولى، المقدمة الثانية أن الذي يتصدى هو الفقيه، لماذا؟ إما لأنه قدر متيقن أو للأدلة. يبدو أنه هذه مقدمة تامة، هذه المقدمة الثانية يبدو أنها تامة لتمامية كلا الوجهين لإثبات أن الذي يتصدى ويتولى الأمر هو منه هو الفقيه. أما الوجه الأول فهو وجه عقلي واضح يعتمد على هذا الشيء، يعتمد على طرح هذين السؤالين والجواب عنهما. أولا، هل نحتمل داخل خصوصية الفقاهة في تولي الأمر أو لا نحتمل ذلك؟ احتمال، والجواب طبعا هو أن نحتمل ذلك، أن نحتمل دخل الفقاهة في ماذا؟ في تولي الأمر. بأي اعتبار؟ باعتبار أن ولاية الأمر ليست هي مجرد إدارة شنو؟ إدارة شؤون وتنظيم أمور الناس وتنظيم المرور لهم أو كذا أو كذا، لا، هي أيضا تعتمد على ماذا؟ تعتمد على تطبيق أحكام شرعية وفهم أحكام شرعية واتخاذ قرارات واتخاذ بعض الأمور التي قد تكون منافية لمن؟ منافية لتعليمات الشارع، منافية لأحكام الشارع من جهات لا يلتفت إليها هذا الحاكم. مجموع هذه القضايا وغيرها من القضايا على الأقل تولد لنا احتمال أن تكون الفقاهة دخيلة في ماذا؟ في تولي الأمر. السؤال الثاني أنه هل نحتمل اختصاص تولي الأمر لغير الفقيه؟ اختصاصه مو شمول علما لغير الفقيه، شمول لغير الفقيه محتمل بلا اشكال، لكن هل نحتمل اختصاصه لغير الفقيه؟ يعني بعباره اخرى، نعيد السؤال بصيغه اخرى، انه هل نحتمل ان يكون لعدم الفقاهه دخل في تولي الامر؟ ان يكون عدم الفقاهه دخيل في تولي الامر؟ طبعا الجواب هو لا، لا نحتمل ذلك، لا نحتمل ذلك، لا نحتمل ان يكون لعدم الفقاهه داخل. مجموع هذين الامرين ينتج لنا ان الفقيه هو القدر المتيقن، ان الفقيه هو القدر المتيقن الذي يجوز له التصدي. يعني بعباره اخرى، ما عندنا الا احتمالين، ودائما القدر المتيقن هكذا يتكون، احتمالين، احتمال الاطلاق واحتمال الاختصاص بماذا؟ بالفقيه. احتمال الاختصاص بغير الفقيه ما وارد، ما فيش احتمال، فإذا فين هذا الاحتمال وهو الاختصاص بغير الفقيه؟ يدور الأمر بين أن تكون الولاية مطلقة ثابتة للفقيه ولغيره، وبين أن تكون مختصة بالفقيه، فيكون الفقيه قدرا متيقنا على كل حال، يكون الفقيه قدرا متيقنا على كلا التقديرين، فهو القدر المتيقن نقتصر عليه. يعني المفروض ما عندنا دليل يدل على ماذا؟ على تعيين من الذي شنو؟ يتصدى ونشوق، فنقتصر على القدر المتيقن اللي هو الفقيه. هذا الدليل تام ولا بأس بالاعتماد عليه لإثبات لزوم الاقتصار في تصدي وتولي الأمر على ماذا؟ على خصوص الفقيه. الدليل الثاني أيضا تام، وهو ماذا؟ وهو الروايات السابقة المتقدمة الدالة على اشتراط الفقاهة في ولاية الأمر، وهي الروايات تامة سندا، بعضها قسم منها تام سندا وتام ماذا؟ دلالة على ما تقدم سابقا، بل أكثر من هذا، يظهر من بعض الروايات المتقدمة أن الأعلمية شرط في تولي الأمر، مو فقط ماذا؟ الفقاهة، أعلمية شرط، أن يكون أعلم الموجودين، وهذا هم لابد من علاجه، أن يكون أعلم الموجودين، هذا شرط في ماذا؟ في تولي ماذا؟ الأمر. على كل حال قطعاً الفقاهة بحسب هذه الروايات دخيلة في تولي الأمر ومعتبرة في ماذا؟ في تولي الأمر، ونعتمد على هذه الأدلة اللغوية الدالة على ذلك لإثبات أن الذي يتولى الأمر بعد الفراغ عن وجوب التصدي ووجوب السعي لولاية الأمر، أن الذي يتولى منه هو خصوص فقيه. فيبدو أن المقدمة الثانية بهذا الدليل تامة. الآن نجي إلى المقدمة ماذا؟ الأولى، وهي المهمة في المقام. بالنسبة للمقدمة الأولى استدل عليها بهذا البيان، هذا هم تقدم ذكر أيضا، استدل عليها بأنه طبعا استدل على ماذا؟ يعني استدل على كون استلام السلطة وإقامة الحكومة من الأمور الحسبية، يعني هي المقدمة الأولى. المقدمة الأولى نحتاج بها إلى إثبات أنه يجب استلام السلطة من باب تطبيق شنو؟ أنواع الأمور الحسبية. طب ما هو الدليل على أن استلام السلطة من الأمور الحسبية؟ ونحن نعرف أن كونها من الأمور الحسبية استلام السلطة يعني ماذا؟ يعني أننا نقطع بأن الشارع يريده على كل حال ولا يرضى أصلا بتفويته، ولم يعين من يتصدى لذلك، ولم يعين من يتصدى. طبعا بضميمة إذا ذكرنا في المرة أنه شنو الحسبية، أنه هي تختلف عن ماذا؟ عن الواجبات الكفائية، تختلف عن ماذا؟ تختلف أيضا عن الأحكام الشرعية العادية التي يجب أن تصدر من كل أحد. أمور الحسبية لا 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 يجب أن تصدر من كل أحد، لا تصدر من شخص أو أشخاص معينين، ولا يطبق فيها نظام الواجبات الكفائية، مو أنه كل من يقوم بها يسقط عن من؟ عن الباقين، لا، يطلب من أشخاص معينين مجهولين عندنا ما نعرفهم، لأن الشارع ما حدد لي منهم، لكنه قطعا يطلب من أشخاص أو شخص معين القيام بهذه المهمة، إحنا ما نعرفها، ما بحسب الأدلة يعني ما وصلنا، لم يرد من الشارع ما يعين من هو الذي يتصدى لهذا الأمر من أمور الشنع الحسبية. واضح هذا مثلنا سابقا، قلنا واضح هذا المثال كلش واضح. مسألة مثلا فخروج مال لليتيم يتلف إذا ما بعناه، مال لليتيم يتلف إذا لم نبعه، وللغائب أموال هنا يتلف إذا لم نتصرف فيها، أو يجب علي أنا ماذا؟ أنفاق على زوجته وماذا؟ وأطفاله. بلا أشكال أن هذا شيء يريده الشارع ولا يرضى بتفويته، مفسدة، صرف المفسدة ليس إلا صرف المفسدة. فإذا يجب التصدي لماذا؟ لهذا الأمر، يجب التصدي لهذا، لكن من الذي يتصدى؟ مو كل واحد يجي يصدي لبيع مال اليتيم والتصرف في أموال الغائب وهكذا، مو كل واحد يصدي، أشخاص معين منهم ما تجي القضية المقدمة الثانية يقول هو الفقيه. فإذا يراد في المقام الاستدلال على هذه القضية، على أن استلام الحكم، إقامة حكومة، السعي لإقامة حكومة، هذا من الأمور الحسبية التي يريدها الشارع على كل حال، لا يرضى بتخليصها، لم يعين من هو الذي يتولاها، تطبق عليها فكرة الأمور الحسبية. أتقدم سابقا الاستدلال على هذا، استدلال على هذا بهذا الشيء، وهو أنه يقال بأن الشارع لا يرضى أن نقطع، يقال لا بد منا هنا كنا نجزم بأنه ولا شلون ننسى، ما عندنا دليل حتى نعتمد على ظاهره، فلا بد أن يحصل القطع لأن الشارع لا يرضى بأن تترك إدارة شؤون المسلمين للكفار والفسق أو ظلم من المسلمين، مع إمكان أن يستلم إدارة شؤون المسلمين غيرهم غير دولة اللي هم المؤمنون العدول. لا يرضى الشارع بأن بأن تترك إدارة شؤون المسلمين للكفار أو للفسقة الظلمة. لا يرضى الشارع، نقطع بأن الشارع لا يرضى بذلك، هذا المدعى لا يرضى بذلك. مع إمكان أن يتولى المؤمنون العدول ماذا؟ إدارة شؤون المسلمين. مع إمكان أن يتولى العدول المؤمنون إدارة شؤون المسلمين، نقطع بأن الشارع لا يرضى بترك إدارة شؤون المسلمين بيد ماذا؟ بيد هؤلاء. واضح؟ هذا مو ينطبق على نفس العنوان الأعلى، حتى في قضايا جزئية أيضا يمكن أن يقال بأن الشارع لا يرضى بأن يدير مسجد من المساجد أو وقف من الأوقاف أو إلى آخره، لا يرضى بأن يترك إدارة الشؤون بيد ماذا؟ بيد الفسقة أو الفجرة أو الظلمة غير العدول. يترك إدارة مع إمكان أن يتولى العادل ماذا؟ إدارته. يحصل القاضي بأن الشارع لا يرضى بذلك. هذا سيق هذا الكلام الاستدلالي على إثبات المقدمة الأولى، ولكنه يمكن أن يلاحظ على هذا الشيء هو أنه على تقدير تسليم هذا القبر وحصول هذا الجزم لنا كما حصل لمن يستدل بهذا الدليل، الظاهر أنه لا يثبت به وجوب إقامة حكومة إسلامية، أو يمكن الخدشة في دلالته على ماذا؟ على ذلك أنه من باب يثبت به وجوب إقامة حكومة إسلامية من باب شنو؟ من باب الحسبة، وذلك لأن الذي يفهم من هذا الكلام القدر يعني أن الشارع لا يرضى بأن تترك إدارة شؤون المسلمين بيد هؤلاء مع إن كان أن يتسلمها غيرهم، هذا الكلام الذي يفهم من هذا المقدار أن الشارع لا يرضى بتصدي هؤلاء أو توليهم إدارة شؤون المسلمين مع إن كان أن يتصدى غيرهم من المسلمين العدول، هذا من الفهم. أما أنه هل يجب على هؤلاء التصدي لإقامة حكومة واستلام السلطة؟ واضح، بعبارة أخرى أن هذا الدليل كأنه متفرع عن الفراغ عن أصل وجوب شنو؟ التصدي، ويتكلم في مرحلة متأخرة عن ذلك. أحسنت، يتكلم عن مرحلة متأخرة عن ذلك، بمعنى أنه إذا دار الأمر بين أن يتولى شؤون المسلمين الكفار والفسق والظلمة وبين أن يتولى المؤمنون العدول، لا إشكال أن الشارع لا يرضى بهؤلاء ويرضى بماذا؟ بهؤلاء. ما يقدر يثبت لنا وجوب التصدي واضح ووجوب ماذا؟ استلام الحكم. هذه ملاحظة ذكرناها أيضا سابقا على هذا الدليل، وهنا هم نذكرها، لكن قد يقال يتجاوز هذه الملاحظة بأن نفس افتراض كون استلام الحكم وتصدي للسلطة من الأمور الحسبية هو يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب الاستلام ووجوب شنو؟ وجوب التصدي، لأنه هو مجرد أن نفترض من الأمور الحسبية يعني أنه يريد الشارع على كل حال ولا يرضى بماذا؟ بتفويته، خلاص هذا يساوي شنو؟ الوجوب والنفي، فيثبت وجوب إقامة الحكومة ووجوب التصدي بنفس افتراضي أنه من الأمور شنو؟ من الأمور الحسبية. قد يقال ذلك، لكن نقول أن الكلام هو في أصل انطباق ماذا؟ هذا العنوان على استلام الحكم وإقامة والتصدي لإقامة الدولة، كلامنا في هذا مقدمة الأولى كما قلنا يراد أن إثبات أن استلام الحكم هو من الأمور الحسبية، وهذا محل كلامنا، واضح؟ فإذا لابد أن نثبت أن هذا من الأمور الحسبية، بل نصل إلى النتيجة الواضحة، وهي ماذا؟ وهي أنه شنو؟ أنه يجب التصدي ويجب السعي لإقامة ذلك، كما يجب السعي في مسألة أموال اليتيم وأموال الغائب، يجب على المجتهد التصدي، يجب عليه التصدي لذلك، لأنه شيء لا يريده الشارع على كل حال ولا يرضى بتفويته، فيجب التصدي لذلك. هنا أيضا هذا وجوب التصدي هو فرع إحراز انطباق الأمور الحسبية على ماذا؟ على استلام السلطة. فنرجع مرة أخرى ونتساءل أنه هل هذا العنوان ينطبق على استلام السلطة أو ماذا؟ أو لا ينطبق على استلام ماذا؟ السلطة. بعبارة أخرى، هل يحصل لنا القطع بأن الشارع لا يرضى بترك إدارة شؤون المسلمين بيد الكفار والفسقة، نقطع بذلك أو لا؟ واضح اللي أقوله؟ الذي يحصل له القطع بذلك وهو غير بعيد، مو بعيد إن شاء الله، لا يرضى بماذا؟ بتفويت، بأن هذا من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بماذا؟ بتفويتها، يريدها على كل حال. الذي يحصل له القطع بذلك، حينئذ نقول له أن هذا لو حصل لك، المشكلة الوحيدة اللي يتوقف عليها الوصول إلى النتيجة هي أن هذا موقوف على عدم وجود أدلة تدل ماذا؟ على عدم جواز أو عدم مشروعية الشنو؟ التصدي. لأنه إذا تم الدليل على عدم جواز أو عدم مشروعية التصدي، نستكشف من هذا الدليل أن هذا ليس من الأمور الأصلية، أن هذا ليس من الأمور التي يريدها الشارع على كل شنو؟ على كل حال. ليس من الأمور التي لا يرضى الشارع بماذا؟ بتفويتها. الوصول إلى النتيجة في هذه المقدمة الأولى يتوقف في الحقيقة على البحث الجهة الثانية الآتية، أنه هل هناك معارض ومنافي لهذا الدليل أو ليس له منافي ومعارض؟ لأنه واضح هذا، إذا تم الدليل على عدم وجوب التصدي فضلا عن أن يتم على عدم مشروعية التصدي، يعني يبطل هذا الدليل. مقدمة الأولى، ما نقدر نقول أن التصدي والسعي لإقامة حكومة هو شنو؟ هو من الأمور الحسبية التي يريدها الشارع على كل حال ولا يرضى شنو بتفويتها. كيف يقال ذلك والحال أن الشارع نفسه أذن في ماذا؟ في عدم التصدي، أو لم يجوز على تقدير عدم المشروعية، لم يجوز ماذا؟ التصدي. كيف نقول أن التصدي يريد الشارع على كل حال ولا يرضى بماذا؟ بتفويته. من هنا يظهر أن تمامية هذا الدليل موقوفة في الحقيقة على ماذا؟ على عدم وجود معارض ومنافي لهذا الدليل، وهذا ما يأتي بحث في الجهة الثالثة. قبل في الجهة الثانية، قبل الانتقال إلى بحث الجهة الثانية، وقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.